بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إننا لا بد وأن نتكلم أولا في القاعدة في الفار لأجل تقييم كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بحث الذبح غير المباشر في منى، حيث أنه قال بأنه إن كان بالوكالة فنية القربة يتعهد بها الموكل، إن كان بالوكالة فنية القربة تكون بعهدة الموكل، وإن كان بالنيابة فنية القربة تكون بعهدة النائب. هذا الكلام قلنا بأنه لا بد وأن نبحث فيه ضمن مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في الفارق بين الوكالة والنيابة، والمرحلة الثانية في أنه هل يصح ما قاله السيد الخوئي بأنه متى ما كانت عليكم السلام ورحمة الله، هل يصح ما قاله السيد الخوئي من أنه متى ما كانت العملية وكالة فنية القربة تكون بعهدة الموكل، ومتى ما كانت العملية نيابة فنية القربة تكون بعهدة النائب. وفي المرحلة الثالثة تطبيق الفكرة على ما نحن فيه، وأنه فيما نحن فيه بالتالي ما هو الحكم اللازم النية على من نية القربة، على من؟ هل على الحاج أو على القصاب الذي يقوم بالذبح؟ المرحلة الأولى تقريبا أكملناها، وقلنا بأنه هناك وجوه قد يمكن دعوى الفرق بين الوكالة والنيابة بوجوه عديدة، واخترنا الوجه الأخير وهو الوجه القائل بأنه أما بالمعنى العرفي المتسامح فكثيرا ما يقع خلط بين النيابة والوكالة، حتى سير أخوي وقع له الخلط بين الأمرين. جبنا عبارته بأنه في الذبح هو يعتقد بأنه وكالة، في حين أنه عبر في المتن بالنيابة. وأما بالمعنى المصطلح الفقهي، فبالمعنى المصطلح الفقهي الفرق بينهما أن الوكالة عقد وله ضوابط معينة ويختلف عن باقي العقود في بعض الأمور اللي شرحناها، وأما النيابة فليست عقدا، وإنما يكفي في صدق النيابة أن يكون الفاعل المباشر يفعل ذلك الفعل بقصد أن يكون من قبل غيره، هذا غير قصد القربة التي نتكلم بأنه من الذي يتعهد به. هذا لصدق النيابة يكفي أن يكون هذا الفاعل المباشر ينوي أن يكون هذا الفعل لفلان أو من قبل فلان، سواء كان ذاك يعلم أو لا يعلم، أمره به أو لا يأمره به، ينسب إليه أو لا ينسب إليه، مجرد أن يكون الفاعل يقصد بعمله أن يكون من قبل فلان، هذا يكفي لصدق النيابة. وهذا يجتمع، قد يجتمع وقد لا يجتمع مع الوكالة، فالنسبة إذن بينهما نسبة العموم الواج وليست نسبة التباين. وبعد هذا انتقلنا إلى المرحلة الثانية من البحث، وهي الكلام في أنه هل يصح ما قاله السيد الخوئي من أنه إذا كانت العملية عملية وكالة فالقصد القربة بعهدة الموكل، وإن كانت العملية عملية نيابة فقصد القربة بعهدة النائب. قلنا في هذه المرحلة أنه أولا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه لم يذكر حكم مادة الاجتماع، لأنه لعله كان يؤمن بأن الفارق هو بعض الوجوه السابقة، ولكن بناء على الوجه الذي نحن اخترناه أكو مادة اجتماع، والسيد الخوئي المفروض به أن يذكر حكم مادة الاجتماع. لو سلمنا أنه فيما إذا كانت وكالة وليست نيابة فقصد القربة بعهدة الموكل، ولو سلمنا أيضا أنه إذا كانت العملية نيابة وليست وكالة فقصد القربة بعهدة النائب، فماذا عن مادة الاجتماع التي نحن آمنا بإمكانها، إمكان مادة الاجتماع بينهما؟ فهذا نقص وثغرة في كلام السيد الخوئي بعد الالتفات إلى أن النسبة بينهما عموم من وجه وليس تباينا. وثانيا إن كان الفعل المباشر فعل الذي يصدر من الفاعل المباشر لا ينسب إلى غيره بس فقط ينسب إليه هو، فهنا ينحصر الأمر بأن يكون الأمر العبادي متوجها إلى هذا الفاعل المباشر، وليس كون القصد القربة بعهدة هذا أو بعهدة ذاك تابعا لكون العملية وكالة أو نيابة، بل لا بد وأن نرى بأن الأمر العبادي متوجه إلى من، الأمر العبادي الذي يقتضي فيه قصد القربة متوجه إلى من. فإن كان الفعل لا ينسب إلى غيره غير الفاعل المباشر فقط ينسب إليه هو، فينحصر أن يكون الأمر العبادي متوجها إليه لأنه هذا ليس فعله ذاك الآخر. نعم قد يؤمر ذاك الآخر بأن يوكل مو بأن يفعل هذا الفعل، إن كان هذا الفعل نوع فعل لا ينسب إلى الآمر به فبلحاظ هذا الفعل لا أمر إلا إلى فاعله، فقصد القربة بهذا الفعل ينحصر أن يكون على عاتق الفاعل المباشر. نعم هناك فعل آخر قد يكون قد أمر به ذاك الغير وهو فعله أن يأمر أو أن يوكل أو أن يؤجر يستأجر غيره لهذا الفعل أو ما شابه، أو أن يطلب منه النيابة أصلا حتى مو وكالة، نيابة يطلب منه أن أنت نوب عني مثلا، ذاك الأمر وما أشبه الأمر من الطلب أو من الاستئجار أو ما شابه فعل آخر غير ذات هذا الفعل الذي يقوم به هذا الفاعل. إحنا كلامنا في هذا الفعل الذي يقوم به هذا الفاعل مو الأمر به. قد يؤمر ذاك الغير بأن يأمر هذا الفاعل، ذاك بحث آخر، هل أنه عباديا أو غير عبادي ذاك بحث آخر. إحنا كلامنا في ذات الفعل الذي يصدر من هذا الفاعل المباشر إن لم يكن ينسب إلى غيره فينحصر أن يكون الأمر العبادي متوجها إليه هو، وأما إن كان هذا الفعل ينسب إليه وإلى غيره معا فلا بد وأن نجد بأن الأمر العبادي بهذا الفعل هل هو متوجه إلى الفاعل المباشر فحسب أو إلى ذاك الآخر الذي أيضا هذا الفعل ينسب إليه، أو أن الأمر العبادي متوجه إليهما معا، وهذا مستبعد طبعا أن يكون متوجها إليهما معا إلا من باب الاحتياط، واحد ينتهي إلى هذا الأمر هذا أمر آخر، ولكن الحكم الواقعي ما أعتقد عندنا بأنه كلاهما يقومان بقصد القربة، عادة إما هذا أو ذاك. فالمهم أن القضية تدور مدار أن الأمر العبادي متوجه إلى من، ليس القضية تابعة إلى كون العملية عملية وكالة أو عملية نيابة، بل القضية تابعة إلى أن الأمر العبادي متوجه إلى من. فإن كان هذا الفعل مما لا ينسب إلى الغير، فالأمر العبادي ينحصر أن يكون متوجها إلى هذا الفعل المباشر، لأنه غير منسوب إلى الغير حتى يوجه الأمر العبادي إلى ذاك الفعل غير. وإن كان هذا الفعل ينسب إلى ذاك الغير فهو ينسب إلى شخصين، لابد وأن نجد بأنه الأمر العبادي بهذا الفعل مو بالأمر بأن يأمر غيره بهذا الفعل، لا، الأمر بهذا الفعل على نحو العبادية مع قصد القربة متوجه إلى من؟ هذا الأمر العبادي متوجه إلى الفاعل المباشر أو متوجه إلى ذاك الغير الذي ينسب إليه هذا الفعل أيضا؟ وليس دائما يكون الأمر العبادي متوجها إلى الفاعل المباشر، وليس دائما متوجها إلى هذا الغير، وليس الضابط بل دائما يصح ما قال فيه السيد الخوي بأنه إذا كان بالوكالة فالأمر العبادي متوجه إلى الموكل، وإذا كانت نيابة فالأمر العبادي متوجه إلى النائب، ليس دائما هكذا، قد يختلف الأمر. فالأمر فلا بد وأن نتبع ذاك الأمر العبادي، لا بد وأن نرجع إلى ذاك الأمر العبادي لنشوف ظاهره أنه متوجه إلى من، سواء كان وكالة أو كان نيابة أو كان ينطبق عليه العنوانان معا من مادة الاجتماع بحسب ما إحنا اخترنا من أن النسبة بينهما عموم من وجه. هذا بلحاظ المرحلة الثانية من البحث. وأما المرحلة الثالثة تطبيق الفكرة على ما نحن فيه، فيما نحن فيه هل العملية في الذبح في الحج عملية نيابة أو عملية وكالة أو عملية ثالثة كالإجارة وما شابه؟ أقول غالبا العملية إجارة لا وكالة، وقد لا يكون نيابة. نيابة إن قصد القصاب أن يكون فعله هذا من قبل فلان، ليس هذا هو قصد القربة التي نتكلم عنه. قصد القربة شيء، العبادية، وقصد أن يكون هذا لفلان شيء آخر. إن كان القصاب قد قصد بذبحه هذا أنه من قبل فلان، فهذا هم يصير نيابة، ولكن ما ينافي أن يكون استئجارا له أيضا، هو آجره ويعطي أجرة بفعله هذا. فالعملية غالبا عملية إيجار، وقد يجتمع مع النيابة. وعندئذ ما هو حكمه؟ من الذي يقوم بقصد القربة؟ قصد القربة بالنسبة إلى هدي الحج أنه يقصد التقرب إلى الله بالهدي.
بسم الله
بسم الله الله أكبر هذا مو ما هذا مو قربة هذا مو نية القربة هذا بس ذكر ذكر الله هذا مو قد يكون أصلا ما ينوي قربة فقصد القربة بعاتق من بما أن الذبح جزء من أعمال الحج فهو عبادي لا بد فيه من قصد امتثال الأمر المتوجه إلى الهادي كجزء من أجزاء أفعال الحج أو كفعل مستقل عباديا. فتعالى كلام في أن الذبح حاله حال الطواف يعني يكون جزءا من الحج جزءا من كل المركب أو يكون واجبا في واجب من قبيل طواف النساء الذي قالوا يعني واجب مستقل في واجب وهو الحج مو أنه جزء من مركب الحج. هذا على كلا التقديرين سواء اعتبرنا حال الذبح كحال الطواف أو اعتبرنا حال الذبح كحال طواف النساء مو الطواف الأصلي. فعلى كلا التقديرين لا شك أن هذا عبادية يشترط فيه قصد القربة، ولكن قصد القربة من الذي يقوم به بعد معرفة أن هذا عادة وغالبا بالإيجار ووكالها صحيحة مو باطلة ولكن غالبا الإيجار. فإذا حصل هذا بالإيجار أو بالنيابة سواء حصل عفوا بالإيجار أو بالوكالة سواء حصلت نيابة أيضا أو لم تحصل نيابة نية القرب على من نقول بأنه ما دام أن هذا الفعل ينسب إلى الاثنين لأن هذا الفعل أمر به غيره سواء كان الأمر أو الطلب من خلال عقد الإيجار أو من خلال عقد الوكالة، والجعالة أنا ذكرت سابقا فكرة الجعالة ولكن لعله لا يكفي للامتثال لأنه إن قلنا بأن الجعالة أيضا يسبب نسبة الفعل إلى ذاك الذي جعل له خب هذا الفعل يكون له لأنه الأوامر المتعلقة بالذبح وجهت إلى الحاج يجب عليه أن يذبح. إذن يجب عليه أن يحقق الذبح بنحو ينسب إليه لأن الأمر إلى الذبح متوجه إلى الحاج إذن لابد وأن يفعل بنحو ينسب الذبح إليه إلى الحاج. إن كان يكفي الجعالة لصدق انتساب الذبح إليه ما يخالف، ولكن أنا عندي شبهة في ذلك أن يكون الجعالة تكفي لصدق انتساب هذا الفعل إليه. لابد على الحاج أن يفعل الذبح بنحو يصدق عليه أنه هو فعل هو ذبح، إما بالمباشرة أو بغير المباشرة لابد أن يصدق عليه لأن الأمر متوجه إلى الحاج. إذن الحاج لابد أن يذبح ينسب الذبح إليه إما مباشرة أو بغير مباشرة بنحو ينسب إليه. ما دام أنه يجب على الحاج أن يفعل بنحو يعمل بنحو ينسب الذبح إليه، إذن فبأي طريقة فعل ذلك سواء بالوكالة أو بالإيجار أو بالجعالة على تقدير قبول أن الجعالة تكفي لنسبة هذا الفعل إلى الجاعل، ما دام أن هذا الفعل ينسب إلي والأمر بوجوب الذبح أمر عبادي حسب الفرض، إذن فيجب على الحاج أن ينوي بهذا الفعل الذي ينسب إليه، يجب عليه أن ينوي العبادية، ينوي القرب إلى الله. وتوهم كون الوجوب قصد القربة على المباشر يكون بأحد سببين، إما بتوهم أن هذا الفعل لا ينسب إلى الحاج بل ينسب إلى الفاعل المباشر فحسب، وهذا توهم باطل، لأنه ما دام يمكن أن تكون العملية بنحو تنسب إلى الحاج إذن يجب ذلك، لأن ظاهر الأوامر أنه متوجه إلى الحاج، الأمر بالذبح بالآية الكريمة بالروايات في كل الأدلة ظاهرها أنها أوامر وجهت إلى الحاج، وما دام يمكن أن ينسب إلى الحاج إذن فلا بد وأن يحقق العملية بنحو ينسب إليه. فإذا توهم أن هذا الذبح لا ينسب إلى الحاج بل ينسب إلى الفاعل المباشر فحسب، هذا توهم باطل. إذن السبب في كون النية بعهد نية القربة بعهدة الفاعل المباشر إن كان هذا السبب الأول فهو باطل. السبب الثاني الذي قد يوهم قد كون النية بعهدة الفاعل المباشر هو توهم أن كل عمل عباديته متقومة بقصد قربة الفاعل المباشر حتى وإن نسب إلى الغير. أيضا العامل المباشر الفاعل المباشر لا بد وأن يقوم بقصد القربة حتى يصبح عباديا، هذا التوهم. هذا التوهم أيضا باطل. لماذا؟ لأنه هنا كونه عباديا مسلم، أما عباديته تكون بقصد قربة من هذا أو من ذاك، هذا إما علم إجمالي بين متباينين أو أن هذا العلم الإجمالي ينحل بأحد الطرفين والطرف الآخر نجمع عنه البراءة، ما ينحصر الأمر بأن يكون قصد القربة بعهدة الفاعل المباشر، ما عندنا دليل على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بقصد القربة من قبل الفاعل المباشر، من قبل الفاعل نعم، لكن الفاعل المباشر ذاك هم فاعل حسب الفرض، أن هذا الفعل ينسب إليهما معا، ما دام ينسب إليهما معا فهم هذا يسمى فاعلا لهذا الفعل وهم ذاك يسمى فاعلا لهذا الفعل، وما عندنا دليل على انحصار العبادية بقصد القربة من قبل الفاعل المباشر. ففيما نحن فيه نقول بأنه قبل مراجعة الأدلة علم إجمال بأنه هذا عبادي فعل عبادي بقصد قربة من، هل أن هذا بل فعل عبادي بقصد قربة هذا الفاعل أو بقصد قربة ذاك الفاعل، لأن هذا الفعل منسوب إلى شخصين، منسوب إلى الفاعل المباشر ومنسوب إلى الفاعل غير المباشر، فالعبادية بعهدة من بقصد قربة من، هذا مبدئيا علم إجمالي. لو لم ينحل هذا العلم الإجمالي لقلنا بوجوب الجامع على أساس تنجيز العلم الإجمالي لكلا الطرفين لأجل التوصل إلى الوجوب الموافقة القطعية لا بد من كليهم، لولا مراجعة ظاهر الأدلة. ولكن بعد أن نراجع ظاهر الأدلة راح يثبت بظاهر الأدلة أن هذا أمر متوجه إلى الحاج، وما دام أن الحاج ينسب إليه هذا الفعل والأمر أمر عبادي، إذن ظاهر نفس هذا الأمر أنه عبادي، إذن فظاهر الأدلة يصبح بالنتيجة أن الحاج لا بد عليه أن يقوم بقصد القربة. يبقى أن ذاك هم أيضا ذاك الفاعل المباشر هم أيضا يجب عليه أو لا يجب عليه، هذا بعد بلي شك في تكليف زائد. فينحل العلم الإجمالي بإثبات أحد طرفي إثباتا تعبديا بظاهر الأدلة. ما دام أن ظاهر الأدلة أثبت أحد طرفي هذا العلم الإجمالي فهذا العلم الإجمالي ينحل. نعم لو احتملنا أنه بالإضافة إلى الحاج هم أيضا يجب على القصاب أن يقوم بدور قصد القربة، هذا الشك شك بدوي يصبح شكا بدويا فينحل إلى إثبات الحكم في أحد الطرفين، القطع التعبدي مو القطع الوجداني، القطع بالعمارة بالحكم الظاهري بأحد الطرفين، والطرف الآخر يصبح الشك في شكا بدويا فنجري البراءة عن الشك البدوي وينتهي. إذن فالنتيجة هي النتيجة التي اختارها سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه فيما نحن فيه، بأن الفاعل المباشر هم أيضا يجب عليه قصد القربة أو لا، فعندئذ نجري البراءة عن هذا الشكل البدوي. فالنتيجة هي النتيجة التي اختارها سيد الخوي من أنه يكفي قصد قربة الحاج ولا يجب على القصاب أن ينوي القربة، ولكن هذا لا لأجل ما قاله من أنه العملية عملية وكالة وليست نيابة، بأي طريقة لابد وأن يفعل بنحو ينسب الفعل إليه ما دام يمكن ذلك والأمر ظاهره متوجه إلى الحاج. إن لم يمكن توجيه إن لم يمكن انتساب هذا الفعل إلى الحاج قلنا بأنه الأمر ما متوجه إلى الحاج، وإنما الأمر متوجه إلى ذاك النائب، مثل بلي الطواف عن المريض عن المغمى عليه، أو الرامي عمن لا يستطيع بالنيابة يرمى عنه، هذا لا ينسب الرامي إليه حتى وإن أمره حتى وإن أجره حتى وإن أوكله، لا ينسب إليه. ما دام لا ينسب إليه إذن فالأمر بهذا الفعل، الأمر بالأمر قد يكون يتوجه إلى الحاج، قد يوجه إلى الحاج الأمر بأنك يجب عليك أن تأمر غيرك إن كان واعيا، أما إذا كان أصلا مغمى عليه لا، حتى هذا الأمر ما هو عليه. ولكن فعل الرامي الأمر به لم يوجه إلى ذاك المريض الذي لا يستطيع أن يرمي، بل متوجه إلى ذاك النائب الذي سواء كان نائبا أو وكيلا، الأمر متوجه إلى ذاك الفاعل المباشر، فهناك نقول بأنه ذاك الفاعل المباشر الأمر متوجه إليه فقط، فهو الذي يقوم بقصد القربة. ولكن في الذبح ما دام يمكن أن تصبح أن تكون عملية الذبح بل منتسبا إلى شخصين، إلى لا فقط إلى الفاعل المباشر بل إلى الحاج، إذن فالأوامر ظاهرها أن توجه إلى الحاج وظاهرها أنها أوامر عبادية، إذن يثبت الحكم الظاهري بهذه الظهورات يثبت بأن الحاج يجب عليه أن يفعل أن يذبح ولو بشكل غير مباشر، وبالتالي يجب عليه هو أن يقوم بقص القرب. فإذا النتيجة هي النتيجة التي توصل إليها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ولكن سواء كانت وكالة أو نيابة ما ينحصر الأمر بأن يكون نيابة فحسب، بل قد يجتمع فيه الوكالة والنيابة معا. وهل يجب على الذابح أن ينوي أن ذبحه هذا من قبل فلان؟ هذا بحث آخر، غير بحث قص القربة لله، غير بحث قص القربة لله. إحنا الآن كلامنا في قص القربة لله، العبادية من اللي يقوم بها؟ العبادية المتقومة بقص القربة لله من الذي يقوم بها؟ هذا نقول بأنه الذي يقوم بها هو الحاج، مو الذابح المباشر. لكن سواء كان نيابة أو كان وكالة أو كان كلا الأمرين، فبلي لابد على الحاج أن ينوي ذلك. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.